بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم، مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فسر الرعب بالخوف، وهو مقارب له. وإذا أردنا أن نعبر بعبارة أدق من هذا، فيمكن أن يقال بأن الرعب هو أخص من الخوف، فهو خوف خاص، وذلك يراد به الخوف الذي يملأ القلب. فليس كل خوف يكون رعبا، وإنما ما ملأ القلب من الخوف فإنه رعب. وسبق الإشارة إلى أن ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أنه يكون أيضا لأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة الشهر، وهذا متحقق لهذه الأمة بعده عليه الصلاة والسلام إذا كانت سائرة على منهاجه مقتفية أثره. وقوله تبارك وتعالى هنا: وبئس مثوى الظالمين. المثوى هو مكان الثواء، محل الثواء، وهو مكان الإقامة. بئس مثوى الظالمين أي المحل أو المكان الذي يقيمون به، فهي منزلهم.
وقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم. وقال ابن جريج، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الفشل الجبن.
هنا في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. صدقكم وعده، الله عز وجل وعد أهل الإيمان بالنصر. وابن جرير هنا حمله على معنى قريب من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بذلك خاصة في يوم أحد، فأمر الرماة أن يبقوا على الجبل وأن لا يبرحوه، وأخبرهم قال إن فإنا لا نزال غالبين ما بقيتم مكانكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. فابن جرير ولقد صدقكم الله وعده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإننا نزال غالبين، فحصل ذلك، حصلت الغلبة حتى فارقوا أماكنهم، ثم بعد ذلك حصل الانكسار والهزيمة. وقوله تبارك وتعالى هنا إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم، الحس هو الاستئصال والقتل، وأصله لربما من الحس وهو الإدراك بالحاسة. تقول حسه، أي أذهب وأبطل حواسه، وكيف تبطل حواسه؟ إذا قتله. فالقتل الكثير أو القتل المستأصل هو الحس. تحسونهم بإذنه، تحسونهم بإذنه، أي بتسليطه إياكم عليهم. وهذا التسليط، هذا الإذن، هل هو إذن شرعي ولا إذن قدري؟ اجتمع فيه هذا وهذا. فالله عز وجل قد أمرهم بقتل الكفار وحسهم، وكذلك أيضا خلى بينهم وبين الكفار، فوقع هذا القتل والحس بإذنه القدري، لأنه لا يكون شيء في الكون من تحريكة ولا تسكينة إلا بإذن الله عز وجل. فهو الذي شرع لهم الجهاد فهذا إذن شرعي، وهو الذي مكنهم بالرقاب عدوهم فهذا إذن قدري. إذ تحسونهم بإذنه، قال أي تقتلونهم.
حتى إذا فشلتم، وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفشل الجبن.
نعم، الآن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا فشلتم، وين الجواب؟ حتى إذا فشلتم، أين جوابه؟ يمكن أن يكون الجواب محذوف، حتى إذا فشلتم امتحنتم، وهذا لا يخلو من بعد، الله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إن الجواب هو قوله تنازعتم، حتى إذا فشلتم، ومعنى الفشل هنا هو الضعف والقعود عن العدو، حتى إذا فشلتم تنازعتم. والواو وتنازعتم، قالوا الواو زائدة، يصير الكلام هكذا، حتى إذا فشلتم تنازعتم، وهذا لا يخلو من بعد، وادعاء أن الواو هذه زائدة إعرابا طبعا فيه نظر، فالأصل أو الظاهر المتبادر أنها عاطفة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ذكر ثلاثة أشياء. فما الذي حصل لهم؟ صرفكم عنهم. ولهذا قال بعض أهل العلم الجواب هو صرفكم عنهم. ما معنى صرفكم عنهم؟ يعني أن المسلمين انتصروا عليهم ثم بعد ذلك صرفوا عنهم، فصارت الكرة لمن؟ للكفار، صارت للكفار. لما حصل منكم الفشل، ضعف والتنازع والمعصية، كان ذلك سببا لقلب موازين المعركة، وهو أنه صرفكم هم عنهم ليبتليكم. وبعضهم يقول إن الجواب هو قوله عصيتم، وهذا أيضا فيه بعد، يعني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم. وهل هو يريد أن يخبرهم أنهم عصوا بهذا؟ هل هذا يحتاج إلى بيان؟ هذا معروف لا يخفى أن ما فعلوه معصية، فالآية ما سيقت لتقرير هذا المعنى. ومثل هذا أيضا يدعي أن الواو زائدة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم، يعني كنتم عاصين بهذا الفعل وهذا فيه وبعضهم يقول بأن حتى بمعنى إلى ولا جواب لها، لا تحتاج إلى جواب، فيكون المعنى الكلام هكذا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن عصيتم، إلى أن فشلتم وتنازعتم وعصيتم، يعني أن ذلك وقع منكم وهو الانتصار والقتل للكفار إلى أن وقع منكم ما وقع، فتكون حتى بمعنى إلى. ولا يبعد، الله تعالى أعلم، مثل هذا الجواب، كما أنه لا يبعد أن يكون المراد بالكلام حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم وتنازعتم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، تغيرت الموازين، موازين المعركة، وحصل ما حصل حيث صرفكم الله عز وجل عنهم، والعلم عند الله عز وجل.
وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر منهم، منكم من يريد الدنيا، وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، ولقد عفا عنكم، أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم بكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم.
على كل حال، سواء كان هذا هو السبب في العفو أو أن الله عز وجل عفى عنه بكرمه ومحض فضله وما لهم من السابقة والجهاد وما حصل لهم من الجراح والآلام، فعلى كل حال الله عز وجل غفور رحيم. ولهذا قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكلون. وإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه.
وروى البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل.
يعني لما شمرنا يصعدنا الجبل في الهزيمة في أول المعركة، رأى ذلك منهن خدم أو الخدمة، هو الساق ويطلق أيضا على الخلخال، وهما متلازمان لأن موضع الخلخال في الساق، فشمرنا فرأى ذلك ممعنات في الهرب،
ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذت عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم, قال ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقال ما يخليكم, فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فما تصنعون بالحياة بعده, قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمه يعني أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد, إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل, فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامة وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه. وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم,
يعني على كلام ابن كثير رحمه الله هنا صرفكم عنهم إذ تصعدون, يكون هنا قوله إذ تصعدون يتعلق بما قبله من قوله صرفكم ولقد صرفكم عنهم إذ تصعدون ممعنين في الهرب. لاحظتم تعلق ولقد صرفكم الله عنهم إذ تصعدون ممعنين, هذا توجيه كلام الحافظ بن كثير رحمه الله, وهو بهذا يخالف اختيار بن جرير رحمه الله, لأنه يعني بن جرير يرى أن ذلك يتعلق بقوله ولقد عفى الله عنكم, ويكون معنى الكلام عند بن جرير ولقد عفى الله عنكم إذ لم يستأصلكم إذ تصعدون أي تمعنون في الهرب لا تلوون على شيء, عفى عنكم إذ تصعدون مولين مدبرين منهزمين. وبعض أهل العلم يقول إنه يتعلق بقوله ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذ تصعدون, وهذا في بعد, هذا بعيد, فالآية تحتمل المعنيين الأولين احتمالا قريبا. ولقد صرفكم الله عنهم إذ تصعدون منهزمين مولين.
وقرأ الحسن وقتاده إذ تصعدون أي في الجبل ولا تلوون على أحد.
بعض أهل العلم يفرق بين الإصعاد والصعود, الصعود هو العلو والارتفاع, والإصعاد المقصود به الإمعان في الهرب أو الانطلاق أو المشي أو نحو ذلك, وليس الصعود. إذ تصعدون ولا تلوون على شيء, فالإصعاد هو بمعنى الإمعان في السير في الأرض, الإمعان في السير في الأرض يقال له إصعاد. إذ تصعدون ولا تلوون أي تمعنون في المشي في الوادي مثلا أو في الأرض, والصعود هو الارتفاع, ففرق بين الإصعاد وبين الصعود عند كثير من أهل العلم. ولذلك يقال التصعيد شو المقصود بالتصعيد؟
الذهاب إلى عرفة ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهل الذهاب إلى عرفة ارتفاع؟ هل فيها ارتفاع؟ فيها ارتفاع؟ ما فيها ارتفاع. فهذا الذهاب يقال له إصعاد وتصعيد، ويقال فلان أصعد أي انطلق وسار. هذا هو المعنى، والله تعالى تصعدون ولا تلوون على شيء.
ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب.
أي لا تلوون يعني لا تعرجون، بمعنى أنه لا يلتفت إلى أحد، مؤمن في الهرب والانطلاق، فلا يعرج على أحد.
والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والربيع وابن زيد. وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة رضي الله تعالى عنه شلاء، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وقال سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري. وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيضا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، وما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام.
وهذا أخذ منه بعض العلماء مثل الإمام النووي رحمه الله أن الملائكة قاتلت يوم أحد، وسبق الكلام على هذا. ومثل هذا الحديث لا يدل بالضرورة على أن الملائكة قاتلت في يوم أحد، لأن هذا قد يكون قتالا خاصا، وذلك في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المشركين عنه فحسب. والذين يقولون إنهم لم يقاتلوا في يوم أحد، وهم كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم، مما يذكرون في هذا يقول: لو قاتلت الملائكة يوم أحد من هزموا، كيف ينهزمون الملائكة تقاتل معهم؟ لكن الله عز وجل خلى بينهم وبين عدوهم. وذكرنا لكم قبل بأن المدد 3000 و5000، أن الأقرب أنها متى؟ في يوم بدر، في يوم بدر. وأن المتيقن أنه نزل منهم 1000، وأما 3 و5 فسبق الخلاف فيها بناء على قوله: ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. هل المقصود به مجيء كرز، مدد الذي يأتي من كرز الذي وعدهم بذلك، وعد المشركين، فلم يأتي هذا المدد، فلم ينزل مدد السماء زيادة على 1000.
وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد، فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. وقال مجاهد وقتاده: الغم الأول سماعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم.
فأثابكم غما، الغم تقول غمه بمعنى غطاه، وذلك والله أعلم أن الحزن الشديد يقال له ذلك كأنه يغطي عقل الإنسان، يغم عليه بحيث أن الإنسان يصير إلى حال لا يكاد ينتفع به معها من شدة ما نزل به من الحزن والمصيبة. وقوله هنا فأثابكم يمكن أن يفسر بجازاكم كما مشى عليه كثير من المفسرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإثابة هنا ما يتبادر منه من أنه الجزاء الحسن، وإنما يمكن أن يفسر بمطلق الجزاء. هذا مشى عليه كثير من المفسرين، فإذا فسر بهذا فلا إشكال. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لاحظ، فمن أهل العلم من قال إن هذا الغم الذي أثابهم به غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما الذي فاتهم؟ ما الذي أصابهم؟ الذي فاتهم هو النصر الذي رأوه في أول الأمر وما فاتهم من الغنيمة، والذي أصابهم هو الهزيمة والقتل. إذن ما هو الغم الذي أثابهم الله عز وجل به غما بغم؟ فبعض أهل العلم يقول إن هذا الغم، هنا ذكر جملة من الأقوال على كل حال، فبعضهم يقول صرفكم عنهم بسبب ما تسببتم من غم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بكم غما جزاء وفاقا. فما هذا الغم الذي فأثابكم غما بغم؟ أنه صرفكم عنه وحصل لكم ما حصل من الهزيمة بسبب ما تسببتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بعد، وضعفه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن القيم. والأقوال التي ذكرها هنا إذا تأملتها يقول قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وثم ذكر قولا آخر عبد الرحمن بن عوف، الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قال حينما قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن من الذي قبله، هذا القول أحسن من الذي قبله. وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن القيم وبعض المعاصرين، يقولون إن هذا بمثابة المعالجة لما وقع لهم من الحزن، وذلك أنهم أصابهم غم شديد بسبب ما فاتهم تحول موازين المعركة، وبسبب ما وقع لهم من القتل والجراح، فأشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصابهم غم أعظم من الغم الأول وأذهلهم ذلك. إنسان يقع له مصيبة أحيانا فينشغل بها، فيأتيه مصيبة أكبر منها فتنسيه الأولى، وهذا شيء مشاهد. إنسان قد يعاني من ألم، قد يعاني من صداع وكذا، فيقع شيء عظيم آخر فينسى ما كان فيه. الناس قد تقع فاجعة عامة ثم تقع أخرى أشد منها فينسون الأولى وينشغلون بالثانية، هذا الشيء مشاهد. فالحاصل ثم بعد ذلك تكشف الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فكان ذلك علاجا للغم الحقيقي الذي أصابهم، المصيبة الحقيقية. وهذا يحتاج إلى مراجعة وكذا، من يراجعه تراجعه تشوف أقوال المفسرين، وتجد في بعض الكتب في مثل تفسير ابن عاشور طاهر ابن عاشور، نعم، ما يشير إلى هذا وإن لم يصرح به، لكنه قال إن هذه أنه دفع الأول بشيء يسير، هو ليس يسيرا لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين أنه لا حقيقة له، فكان ذلك دفعا للغم الحقيقي والحزن الذي أصابهم بسبب الهزيمة والقتل والجراح. أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، غمهم الأول هزيمتهم وما وقع، والثاني الإشاعة التي قيلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وثم ذكر قولا آخر، الغم الأول سماعهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. هذا القول كأنه نظر إلى لكي لا تحزنوا إلى ما فاتكم ولا ما أصابكم، فاتهم النصر وأصابتهم الهزيمة، فقال الغم الأول هو ما أشيع من قتله عليه الصلاة والسلام، والثاني ما وقع لهم من القتل والجراح. وبعضهم عكسه، لأن الجراح وقعت لهم أولا وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهذا أكثر ملائمة من الذي قبله، يعني القول بأن ذلك منعكس. وذكر عن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والهزيمة والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم، وهذا مثل القول الأول، قول ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فالهزيمة وما فاتهم متلازمان. على كل حال مثل هذا يراجع، تقرأ هذه الأشياء في يوم الخميس إن شاء الله.
وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون. سبحانه.
لاحظ الآن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الآن معناها أن الغم الجديد الأخير سبب لهم تلاشي الحزن الأول، إلا على قول من قال بأن لا زائدة، وقالوا هذا كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، بمعنى ليعلم أهل الكتاب، وكقوله ما منعك ألا تسجد في الأعراف إذ أمرتك، يعني ما منعك أن تسجد، على هذا القول. فيكون الكلام أنه أثابكم غما بغم لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم. وهذا فيه نظر، فهل إثابتهم الغم الجديد بعد الغم الأول مسبب لهم هذا الحزن على ما فاتهم وما أصابهم؟ ويكفيهم الغم الأول، يكفيهم الغم الأول. وهل هذا مراد للشارع أن يحزنهم؟ وهل الحزن مطلوب أصلا على الأمور الفائتة والمصائب النازلة بالإنسان؟ فهذا فيه إشكال. ثم دعوة الزيادة أيضا، الأصل خلافه، هذا طبعا إذا تنزلناهم يقولون زايدة إعرابا، وإلا لا يليق أن يعبر بالزيادة في القرآن، والقرآن ليس فيه شيء زائد. ولذلك تجدوا مثل الزركشي في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه ذكر هذا في موضعين، وذكره في البرهان أيضا في علوم القرآن. والعلماء عادة يعبرون عن مثل هذا بعبارات أخرى أكثر تلطفا، يقولون صلة صلة، وهم على كل حال يقصدون زائد إعرابا لا زائد في المعنى، وإنما يقولون هذا يفيد التوكيد مثلا أو نحو ذلك. وإلا فكما قال في المراقي: ولم يكن في الوحي حشو يقع، لأن الزيادة حشو في الكلام كل، ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه ليست زائدة، وإنما على وجهها في النفي، أنه فعل بهم ذلك لكي لا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم. أنستهم المصيبة الثانية المصيبة الأولى، وخفف ذلك عنهم، فنسوا جراحهم ونسوا ما فاتهم. والله تعالى أعلم.
والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا.
يكفي هذا.